بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر الأمثال الإصحاح 28 من أول الآية 15: أسد ذائر ودب ثائر، المتسلط الشرير على شعب فقير، رئيس ناقص الفهم وكثير المظالم، مبغض الرشوة تطول أيامه، الرجل المثقل بدم نفس يهرب إلى الجب لا يمسكنه أحد، السالك بالكمال يخلص، والملتوي في طريقين يسقط في إحداهما، المشتغل بأرضه يشبع خبزا، وتابع البطالين يشبع فقرا، الرجل الأمين كثير البركات، والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ، محاباة الوجوه ليست صالحة، فيذنب الإنسان لأجل كسرة خبز، ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى ولا يعلم أن الفقر يأتيه، من يوبخ إنسانا يجد أخيرا نعمة أكثر من المطري باللسان، السالب أباه أو أمه وهو يقول لا بأس فهو رفيق لرجل مخرب، المنتفخ النفس يهيج الخصام، والمتكل على الرب يسمن، المتكل على قلبه هو جاهل، والسالك بحكمة هو ينجو، من يعطي الفقير لا يحتاج، ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة. عند قيام الأشرار تختبئ الناس، وبهلاكهم يكثر الصديقون. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. آخر مرة شفنا الجزء الأول في الإصحاح 28 اللي هو واخد من الآية 1 لغاية الآية 14، وكنا زي ما شفنا هي كلها عبارة عن مجموعة مبادئ عامة، تقريبا كل آية بمبدأ. النهاردة نكمل نفس الإصحاح في نفس الخط، هي برضو مجموعة مبادئ، لكن محورها تقريبا كله بيدور حوالين أساليب الخداع اللي بتتبع في العالم، وتقريبا معظمها متصل في الإصحاح دوت بجمع المال، ولما بيقابلها بالأمانة. برضو تقريبا كل آية عبارة عن مبدأ روحي، باستثناء الآيتين 15 و16 بيتكلموا في موضوع واحد، والآيتين 25 و26 برضو بيتكلموا في موضوع واحد، إنما بقية الإصحاح كله كل آية بتتكلم على مبدأ معين. الآية 15 يقول أسد زائر ودب ثائر. مين اللي مشبه بالأسد أو الدب في شدة الافتراس والقسوة؟ قال المتسلط الشرير على شعب فقير، بيكلم عن الحاكم الشرير. لما القائد يكون في سمات الحب تلاقيه مترفق بالقطيع بتاعه، معرفة اعرف أحوال غنمك زي ما شفنا في إصحاح قبل كده، لكن لما ما يقودش بالمحبة يتحول لأسد أو ذئب يفترس، زي ما قيل عن الشيطان هو زي إبليس عدوكم يقول كأسد زائر، بياخد سمة الشيطان. وطبعا في افتراسه دوت بيفترس مين؟ المتسلط الشرير على شعب فقير. طبعا ما بيقواش إلا على الضعيف، إلا على الفقير، يمكن يعمل حساب شوية أو يمكن مصالح مع ناس أخر، لكن تملي تلاقيه دايس على الفقراء اللي في شعبه. الصورة اللي احنا شفناها في الكتاب المقدس للشخصية من النوع دوت هو أخاب. أخاب كان ملك شرير وكان ملك قاسي، لدرجة انه 3 سنين اللي كانت فيهم مجاعة أخاب كان يسرح الناس اللي شغالين عنده في القصر عشان يدوروا على عشب ومية للخيل بتاعته، يعني تصوروا بقى قساوة الملك انه في مجاعة والشعب بيموت من الجوع، هو مش مهتم انه يشوف حل لمشكلة الشعب، لكن كل اللي شغله الخيل اللي عنده مش لاقي تاكل، فيسرح رجال المملكة ان يقعدوا يبحثوا في كل موضع عن عشب وعن مية للخيل. فهو انسان يتميز بالوحشية، يتميز بالقسوة. طبعا الترفق بالحيوان شيء طيب، لكن مش على حساب الشعب بتاعه. أسد زائر ودب ثائر، المتسلط الشرير على شعب فقير. العكس بقى لما يكون قائد محب، يعني نقتبس كلمة بولس الرسول، لا يطلب ما هو لنفسه بل ما هو لشعبه أو ما هو للآخرين أيضا. وفي الحقيقة الحكمة بتقول أنه إذا كان الحاكم يريد أن يبقى فترة طويلة على الكرسي بتاعه، أكبر ضمان لاستقرار الحكم بتاعه أنه الرعية بتاعته تعيش في رغد، تعيش في راحة، تعيش في نعيم، عمر التجبر دوت ما حيديم له الحكم. لو أنتم لاحظين قلت لكم، طبعا احنا في البداية قلنا ديت أمثال نقلها رجال حزقية عن سليمان بعد موته، فرجال حزقية دول رجال المملكة، فزي ما احنا ملاحظين امثال كتير بتدور حوالين الحاكم وحوالين اسلوب الحكم، لانه ده الموضوع اللي شاغل كان رجال حزقية. ففي نسبة كبيرة من الامثال بتتكلم عن الحكم واساليب الحكم. يكمل وصف الحاكم دوت في الآية 16، رئيس ناقص الفهم وكثير المظالم مبغض الرشوة تطول ايام. في الآية 15 يتكلم على الرئيس المتسلط اللي بيفترس الرعية بتاعته، هنا بيتكلم على مبدأه في الحكم، رئيس ناقص الفهم كثير المظالم وجاب سيرة الرشوة، فهو رئيس سمة حكمه الظلم والرشوة. شفنا في الكتاب المقدس الظلم في أخاب، رئيس ناقص الفهم كثير المظالم، وأكبر مشهد شفناه في الكتاب لظلم أخاب إزاي افترى على نبوت بترتيب من زوجته إيزابل وبموافقة ضمنية منه، هي إيزابل هي اللي دبرت، لكن هو عرف إن كان هو إنسان يتسم بالعدل ما كانش ساب التدبير بتاع إيزابل يكمل، كانت النهاية إنه في شيء من الظلم وقع على نبوت، قتل واغتصب الحقل بتاعه. رئيس ناقص الفهم كثير المظالم، هنا ما جابش سيرة الرشوة لكن جابها في الطريقة العكسية، مبغض الرشوة تطول أيامه، يبقى عايز يقول ضمنا أنه الرئيس الناقص الفهم كثير المظالم هو رئيس ماشي بأسلوب الرشوة فبيقابل العكس بتاعه. فالرئيس اللي قبل الرشوة دوت شفناها برضو في سفر الأعمال اللي صح 24، فليكس الوالي. مرات كتير لما بنوعز عنه نقول ان بولس كلم فليكس وارتعب فليكس الوالي وقال له اذهب الان وما تحصلت على وقت استدعيك، مرات بيبقى مش واضح لذهننا ان احنا بنظن انه ما جاتش وقت تاني لفليكس، لا احنا لو دققنا في الايه اللي بعديها على طول هنلاقي ان فليكس كان يستدعي بولس مرات كثيرة ويسمع منه. طب وما الايه ما تحصلت على وقت؟ لا، لما بنشرح الايه بنقول انه لما قلب فليكس اتحرك بالتوبة وبالندم كان ده الوقت، لما ضيع الفرصة دي حتى لما سمع في بولس تاني قلبه ما تحركش، فبس يعني دي كده كتوضيح. لكن في الآية اللي بعديها بقى بعد ما قال ان ارتعى فليكس الوالي يقول كان ايضا يرجو، ليه بقى كان بيجيب بولس كل مرة؟ مش عايز يسمع منه وعظة او كلام روحي، كان ايضا يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه. فليكس كان عارف ان بولس بريء، طب ما تطلق، قال لك لا اخد منه رشوة، لو دفع لي رشوة هطلعه. فده رئيس محب للرشوة، رئيس ناقص الفهم كثير المظالم، رئيس اللي عامل زي الاسد والدب اللي متسلط على شعبه كثير المظالم، محب للرشوة، مبغض الرشوة تطول ايامه. العكس بقى، لو رئيس بيحكم بالامانة بيحكم بالعدل. بس اقول بس بين قوسين ان مش بالضرورة كل قائد او كل رئيس او كل مسؤول يحكم بالعدل لابد ان تطول مدة حكمه، لا مش بالضرورة. شفنا حكام اتقياء وحكام ابرار وما عادوش في الحكم سنوات كثيرة، وشفنا العكس في كلمة الله وفي التاريخ طبعا، وشفنا العكس حكام مستبدة حكام شريرة، منسى قعد 50 سنة وقعد كلهم 55 سنة، بس 50 سنة في الظلم وفي الشر، هم آخر 5 سنين اللي تاب. فمش بالضرورة طول المدة وقصر المدة، لكن إن كان بيقول إنه مبغض الرشوة تطول أيامه، حتى لو ما طالتش أيام فعلية للرئيس التقي، أو حتى لو طالت أيام فعلية للرئيس الشرير، فهي مقارنة بالأبدي، لأنه إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يأتمنكم على ما هو لكم. إذا كان هو خد حكم أو تسلط أو قيادة وكان غير أمين فيها، ففي الأبدية لم تعطى له. طب إن كان هو أمين في القليل، ربنا أقام رئيس كيما يحكم بالعدل، كيما يقيم شرائع ربنا في الدائرة بتاعت حكمه، وكان أمين فيها، في السماء يؤتمن على أكتر. فحتى تطول أيامه مش مكياس للرئيس الشرير وللرئيس التقي، لكن مقارنة بالأبدية. فدول الآيتين 15 و16 بيكلم عن الحاكم الشرير. الآية 17 بيكلم على الإنسان القاتل. مبدأ آخر يقوله الحكيم: الرجل المثقل بدم نفس. واحد قتل نفس، فده ثقل عليه، يهرب إلى الجب لا يمسكنه أحد. لو أنتوا تلاحظوا يعني في قراية السفر الأمثال، تملي الأمثال في العبري شعر، كل سفر الأمثال في العبري شعر، في العبرية، يمكن في العربي ما بيبانش، بس لو واحد يعني ودانه بتحس بالكلام تقريبا، حتى في العربي الوزن بتاع الجزئين بتوع الآية، كل سفر الأمثال موزون، ده الوحيد اللي يعني ما فيش فيه وزن حتى في العربي، يعني حتى لو طبعا الشعر العبري غير كده، بس يعني حتى وزن الكلام في ودان الرجل المثقل بدم نفس يهرب إلى الجب لا يمسكنه أحد، غير مثلا أسد ذائر ودب ثائر المتسلط الشرير على شعب فقير، بينما هي موزونة. يعني اللي يحس بالكلام حتى في العربي أوكي، لكن في العموم اللي يهمني إن الآية دي هي الوحيدة في سفر الأمثال في اللغة العبري اللي مش شعر، الآية 17. كل سفر الأمثال من أوله لآخره عبارة عن شعر في اللغة العبرية، فده النثر الوحيد اللي في السفر. الرجل المثقل بدم نفس يهرب إلى الجب لا يمسكنه أحد. في الآية الأولى في الإصحاح ده لو تفتكروا، الشرير يهرب ولا طارد. قلنا الإنسان اللي بيرتكب شر أيا كان بيظل عذاب الضمير يؤرقه، ويظل في حال خوف وفي حال قلق حتى لو ما فيش حد بيطارده. طب إذا كان دوت في الشرور، طبعا هي الخطيئة ما فيش فيها كتير وليل، لكن يعني في الشرور اللي يعني ضررها أقل، فيبقى بالأكتر لو الإنسان قتل. نفس المعنى، يعني أنا لو سرقت واحد أنا أزيته في فلوسه، إنما لو قتلته أنت خلصت حياته كلها، أنت أزيته للنهاية، يمكن الفلوس تتعوض. فبقت خطيئة القتل بما تسببه من ضرر هي أقصى الخطايا وحبية الواحد. فإذا كانت الخطية اللي زي ما بقول بقى مجازا، هنقول صغيرة أو بسيطة أو عادية، طبعا ما فيش كلام ده، بس مجازا في الشرح، بس إذا كانت تسبب عذاب الضمير الشرير يهرب ولا طارد، فكان بالأكتر لو واحد سفك دم في وصية صريحة، سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دم، ربنا اداها بعد الطوفان، في وصية صريحة في الوصايا العشر لا تقتل. الرجل المثقل بدم نفس اللي قتل نفس، في ثقل عليه، الثقل ده يدفعه يهرب إلى الجب، الجب هنا جب الموت، يعني يروح يموت نفسه، لا يمسكنه واحد، من غير ما حد يمسكه، هو بيموت لوحده طول ما هو هربان، هو بيموت كل يوم. وانتهى الأمر بالبعض إنه موت نفسه، يهبط إلى الجب، كب السفلي، كب الموت، كب الهوية، لا يمسكنه أحد، حتى من غير ما حد يمسكه، من إيه؟ من صوت عذاب الضمير اللي جواه. وطبعا المثل في الكتاب المقدس واضح، طبعا هو يهوذا. ممكن أخذ الآية في نفس الخط بس بشرح آخر، الرجل المثقل بدم نفس يهرب إلى الجب لا يمسكنه أحد، يعني حتى لو هرب للجب، حتى لو ما قدرش حد يمسكه وفضل هربان، هو لن يستطيع أن يهرب من عذاب ضميره، فكلمة هنا بقى لا يمسكن أحد، يعني محدش هيقدر يمسكه، محدش هيقدر يحميه من صوت الضمير اللي بيقرقه في كل لحظة. فالاتنين نفس المعنى، بس في مشاهدات الحياة ممكن يكونوا بشكلين، ممكن يكون واحد قاتل يروح يقتل نفسه يهرب إلى الجب من غير ما حد يمسكه، أو ممكن حتى وإن ظل هربان من القضاء ومحدش قدر يمسكه يضع يده عليه، ففي الحقيقة بيظل عذاب الضمير، مفيش حد يقدر يمنع عنه صوت عذاب الضمير اللي بيقرقه حتى لو فضل هربان. الرجل المثقل بدم نفس يهرب إلى الكب لا يمسكنه أحد. طبعا اللي يقتل حد بشكل يعني صريح في القتل، أو نفس الخطية اللي يساعد إنسان بأي شكل من أشكال المساعدة، اللي يساعد إنسان قاتل نفس هو شريك للي قتل، ده مبدأ عند ربنا وحتى في القضاء اللي في العالم عموما، يعني أي واحد يساعد واحد بأي شكل من أشكال المساعدة، سواء أن أنا أحث على القتل، سواء أن أنا أسهل له الأمر، سواء أن أنا أدربه، سواء أن أنا أغريه، سواء أن أنا أخبيه، أي شكل. أيوة بقيت شريك، شراكة كاملة، شراكة كاملة في الجريمة. الرجل أمام الله، يعني أنا مش بتكلم بقول لكم ده، حتى في القوانين الأرضية بيمشوا بنفس المبدأ، بس كان على قانون ربنا. الرجل المثقل بدم نفس يهرب إلى الجب لا يمسكنه أحد. الآية 17 يتكلم عن القاتل، الآية اللي بعديها 18 يتكلم على الإنسان الملتوي. يقول الآية 18 السالك بالكمال يخلص. طبعا الكمال كمال نسبي، لأن الكمال المطلق لله، ومهما الإنسان ارتقى في الكمال سيظل نسبي بالنسبة للكمال المطلق كمال الله. الأبدية كلها حنرتقي نموا في الكمال، لكن طول الأبدية اللي ملهاش آخر لن نصل إلى الكمال المطلق، سنظل بشر محدودين أمام الله غير المحدود، فالكمال نسبي. السالك بالكمال يخلص، اللي مقصود بالكمال هنا بقى الاستقامة، إنسان جاد فعلا إن عايز يمشي في وسيط ربنا، إنسان صادق بينه وبين نفسه، إنسان فعلا راغب إنه يرضى الله بنسبي بقى، لكن أدم هو ده خطه، هو ده مبدأه، هو ده هدفه. السالك بالكمال يخلص، النعمة تعينه على الخلاص، وحتى إن عثر ربنا بيبص لتوجه القلب. إحنا ساعات كتيرة يعني يبقى بذهننا إيه آخر حاجة الإنسان ده عملها قبل ما يموت، حلوة ولا لو حلوة يا يبخده، لا ما فيش كلام ده عند ربنا، ربنا ما بيتعاملش بالحتة، ربنا يبص لتوجه حياة الإنسان. ما هو زي ما امبارح كنت بقول للشباب كلموا عن الاعتراف والتناول، يعني سؤال كان حد بعته، ده أنا لو قبل القداس، ده أنا لو في القداس اعترفت وقفت أكمل صلاة وادخل أتناول في خطية، خطية إيه؟ هل صلاتي فعلا طليق بقداسة ربنا؟ هل فعلا صالب الفكر تماما فالله بدون شرود؟ هل فعلا شاعر بالرهبة وبالحضرة الإلهية؟ ده إشعياء لما سمع الملائكة بتقول قدوس قال ما احنا بنقولها على الأرض كمؤمنين في الهيكل، ده احنا ايه النجاسة اللي احنا فيها دي، مجرد بس انه ايه سمع طب وايه نجاسة يا إشعياء، ده احنا بنقول قدوس قدوس، قال لا ده احنا بنقولها مش فيها نجسة، لما سمعها من الملائكة قال ده احنا حتى عبادتنا لا تخلو من ضعف، لا تخلو من نجاسة خطية. لا خدوا بقى سفر أيوب إلى ملائكة ينصب حماقة، ده انت بقى بتقولي أشعياء لما سمعت الملائكة احنا نكسين، طب ايه رأيك بقى ان الملائكة أمام الله غير كاملين وعبادتهم ناقص، لا يبقى القضية بقى مش قضية ايه طب ما انا اعترفت لا او انا قبل ما اموت عملت، لا توجه القلب، توجه القلب اتجاه الحياة. السالك بالكمال يخلص، مش انت جاد، مش انت فعلا حابب تعيش مع ربنا، مش انت امين قدر الطاقة، مش انت اي مرة بتحس ان في خطية وروح ربنا يراجعك ما بتعاندش ما بترفضش ما ببردش نفسك، النعمة هتخلصك. ولعل احب الاية دي تكون، لان تملي انا مشغول بكلمة كنت سمعتها زمان في مبادئ كتيرة تربينا عليها، بس أنا ببقى حابب تملي وأنا بدرس في الكتاب المقدس كل المبادئ دي ألاقي لها آية تسندها. يعني احنا تعلمناها من أبائنا وأباء مشهود ليهم ما بننكرش، بس ببقى فرحان أكتر لما بلاقي المبدأ له آية في الكتاب. وكل المبادئ الروحية بالحق مسودة على الكتاب المقدس، بس بفرح لما بلاقي الآية. فحتى تعلمناها من زمان، ومرة سئلت فيها معرفتش أجاوب، إنه احنا تملي بنقول إن ربنا بياخد الإنسان في أفضل حالاته. ما فيش آية صريحة في الكتاب بتقول كده، يعني لغاية على قد معرفتي قليلة يعني، بس أنا اللي أنا شفته لغاية دلوقتي ما لقيتش آية صريحة. قد يكون بس أنا ما أعرفش، بس أنا بالنسبة لمعرفتي ما فيش، فيش آية صريحة بتقول الكلام دوت. بس في الحقيقة روح الآية دي تؤكد المعنى، السالك بالكمال يخلصه. مش هو سالك بالكمال؟ مش هو فعلا راغب؟ مش هو مستقيم؟ مش هو فعلا جد؟ يعني فعلا الإنسان بيحب ربنا وعايش مع ربنا، في ضعفات وفي سقوط وبيغلط، لا ربنا هيخلص، هيخلص في نهاية. رغم انه البروتستانت اصروا وهم بيشرحوا سفر الامثال في الآية دي بالذات انه يقولوا الخلاص مش خلاص الابدي، لا مع تحفظنا، لا هو ليها معنى تاني هنشوفه دلوقتي، بس لا الخلاص الابدي ده مبدأ عند ربنا، سن مستقيم. ففعلا النعمة تساعده حتى لو تعثر انه يتوب وانه يؤخذ في حال نقاء. السالك بالكمال يخلص، ده لو خدنا الخلاص بمفهوم الخلاص الابدي، لو خدنا الخلاص بمفهوم النجاة. السالك بالكمال انسان مستقيم ربنا ينجيه، لذلك بالالتواء معرض لمشاكل كتيرة، معرض لضيقات كتيرة، معرض لتجارب كتيرة. الانسان المستقيم ربنا يسهل له السكة، يخلص من الفشل، يخلص من الخطية ومن نتائجها. نتيجة الخطية هي اضطراب وقلق وخوف، لا هو بيخلص من الحاجات دي، بينجو منها، يخلص من متاعب الخطية ومتسبب خطية، لأنه هو مبدأه سالك بالإيه؟ بالاستقامة. اللي سالك في طريق الشر حتى لو ناجح في أثار، في نتائج للخطية هو لازم بيحصدها، من تعب ومن قلق ومن خوف ومن اضطراب. يعني إنسان بيكذب مثلا، ما هو الكذب ده التو، اقعد مع دوت اقول له كلام، جيت اقعدت مع ده، الله طب انا المره فاتت قلت ايه؟ ما انا سوء امانه يعني، ماليش مبدا، انا قلت ولا لا؟ ايه يا عم ربكه الفكر دي وربكه الحياه؟ يا عم ما تخليك مستقيم اريح. فسكه الالتواء متعبه، لا المستقيم او الكامل بيرتاح من التعب دوت، ما عندوش المشاكل دي. السالك بالكمال يخلصه. المثل اللي على كده في الكتاب المقدس دانيال، دانيال رجال المملكة يقول لم يقدروا يجدوا علة ولا ذنبا لأنه كان أمينا. مش عارفين يمسكوا غلطة على دانيال، إنسان سالك بالكمال، نسبي نسبي يعني، تحفظي على أحد يعني قال إنه يوسف بلا خطية ودانيال بلا خطيه، لا 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 الكلام ده مش دقيق، ما فيش مولود امراه بلا خطيه، كتاب ما ذكرش اوكي، لانه اراد انه يخليهم يبقوا رمز للمسيح. كتاب ما ذكرش فعلا خطيه دانيال، ومن طب معنى كده ان دانيال بلا خطيه؟ لا. حتى هنا الايه لما بتقول لم يقدروا ان يجدوا علة، ما هم ما قدروش يجدوا علة، لكن امام الله مليان علل. يمكن الناس مش شايفة أوكي، وعشان الناس مش شايفة خلاص يبقى أمام الله هو بلا خطية؟ لا طبعا. لكن كتطبيق على المشهد هنا، السالك بالكمال، الكمال النسبي، الجدية، توجه الحياة الصح، إنسان فعلا أمين قدر الطاقة، لم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا لأنه كان أمين. طب كانت النتيجة أن عملوا له فخ قدام الملك وترمى في الجب، خلص. هنا بقى الخلاص مش بمفهوم الخلاص الأبدي، لكن خلاص من الديئات، من التجارب. السالك بالكمال يخلص. فعلا يا حبايب ربنا يعطي الإنسان ثقل قلبه، إنسان فعلا راغب أن يعيش مع ربنا. ربنا يعني طبعا الحياة لن تخلو من معاكسات ومن مضايقات، لكن كتير كتير ربنا بيحفظ مثل هذا الإنسان، هو مش بتاع مشاكل، هو وجد فعلا أن هو عايز يشير في طريق ربنا بخوف حقيقي. يعني ربنا بيجنبه ديئات كتيرة، يمكن ناس أتقياء آخرين، ما بقولش إنه أشرار، لكن يمكن يكتزوها. بنشوف كده في الحياة، بتلاقي فعلا ما هي دي كلمة الكتاب، لا دعكم تجربون فوق ما تحتملون، فتلاقي على قد استقامة الإنسان يعني ربنا إيه يحوط كده حوله، ما ده غلبان يعني وإيه وعايزش فقوله، طب إيه يدريه كده ربنا لغاية ما يعديه. السالك بالكمال يخلص، يجنبه ربنا مشاكل كتير بالأرض ومن الناس. السالك بالكمال يخلص. طب في المقابل والملتوي في طريقين، سن ملتوي بقى شوية كده وشوية كده، ما فيش استقامة. ممكن الالتواء عموما مبدأه في الحياة اللف والدوران والخبص، يسقط في إحداهما، يجي هو يجي له الأمكر منه. يعني زي مرة كنت بكلم عن حياة يعقوب، بقول يعقوب اتعامل مع ابو اسحاق مكر، كنت بقول اللحظه ديت، وبعديها حد جه بيقول لي مالك شديد قوي على يعقوب. مش شديد يعني، بنشوف الطبيعه البشريه في ابونا يعقوب ده، ده يعقوب اسرائيل ده، ده لو عايز تشوف عمل ربنا بص ليعقوب، بص المكر ده زي تحول لاسرائيل الامير اللي جاهد مع الله والناس وغلب. مش بنقلل طبعا يعني، بس لانه اكتر واحد ظهرت فيه الطبيعه البشريه. فلما بقول الكلام ده طبعا ابونا يعقوب ده احنا أمنية حياتنا بنصلي نقول له رب يعني ننهي حياتنا في حضن، في شركة، في رباط، في تلاصق، في حياة مشتركة، في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب يعني. فكنت بقول إنه يعقوب لما كان بيتعامل مع إسحاق مكار، سامحوني في اللفظ يعني، بيتعامل مع ملاك. إسحاق ده أبيض أكتر شخصية في الكتاب المقدس كده يعني، وديعة ومسلمة ومش بتاع مشاكل، ويجوا ياخدوا منه البير خدوها، يحفر بير تاني ياخدوها خدوها، زي هو طبيعته كده إيه، مسالم هادي كده وعلى جنب، غير أبونا يعقوب يعني حتى ملفش كتير. إسحاق ما يحبش التغيير كتير في الحياة، هو شخصيته كده، بعكس أبونا إبراهيم راجل مغوار يحب ينتقل ويسافر ومن بلد والبلد يعني الشخصية القصورة كده اللي هي يعني، لا إسحاق ما كانش كده خالص. فملك. طب يعقوب لما كان بيعامل أبو إسحاق بالمكر، خط جسمه وعيسو ابنك وعارفين القصة، يعقوب لما تعامل مع عيسو مكر بيعامل مكر يعني ايه، عيسو انسان، فالطبيعه برضو البشريه والمكر بتاع عيسو باين، حتى خد مني البكوريه حموته. يبقى مع اسحاق مكار بيعامل ملاك، مع عيسو مكار بيعامل انسان، بديت بالشر هرد عليك بالشر، طب جه استرضاه بهديه فخلاص ما خلصنا، انسان انسان الطبيعي كده. طب يعقوب يتعامل مع لبان، لا ده مكار بيتعامل مع الأمكر منه، الوحيد اللي كسر مناخير ابونا يعقوب لبان خاله، غير اجرته 10 مرات، يقول له الغنم تبقى رقطاء تيجي السمينه رقطاء، يقول له لا المخططه، يقول له المخططه، يعني مكر بقى ده ايه بقى استاذ لبان كان يعني في القصه ديت ربنا بيغير. فالملتوي في طريقين، اللف والدوران، عدم الاستقامة، يجيله واحد بقى استاذ بقى في الحاجات دي. يمكن السالك بالكمال ما يعرفش، لو لا يتعامل في طريق حياته بحد كده مش عارف يعني، قليل الحيلة، ملوش في اللف والدوران دوت، ويبقى يعني تعبان طب يا ابني وعملها ما عليش حاجة، بس انا متضايق، ما احبش انا اتعامل مع حد كده يعني، في نفوس كده. فده ربنا يجنبه. السالك بالكمال يخلص والملتوي في طريقين يسقط في احداهما، هو بعد يلف يمين وشمال يروح جاي لواحد يروح مطببه، ده معنى للآية. ممكن الملتوي في طريقين يعني شوية ربنا وشوية الخطية، شوية ربنا، حتى متى تعرفون بين الفرقتين، أو ده برضو التواء، مش الضعف الطبيعي يا حبايب اللي كلنا فيه، لا الضعف الطبيعي مش التواء، انت كل واحد فينا عارف نفسه، انا بص ما هو دول لازم نعمل معهم كده، هو شر بس ما لا لازم الشر معهم، هو ده ملتوي. لكن في واحد انزلجت رجليه يا رب بس انا غلطان، انا ليه عملت كده، ما كنت سبته يغلط، وزعلان ان هو مثلا رد على الشر بالشر، ده مش ملتوي. فكل واحد عارف نفسه. يعني كل واحد عارف نفسه. الملتوي بقى ايه ده عن قصد بقى؟ زي ما قال لهم إلي حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ شوية ربنا وشوية البعل، شوية ربنا شوية البعل. فبتكون النتيجة ايه؟ يسقط في احداهم، ده حياته مش مضمونة. السالك بالكمال مضمون خلاص، اقول لكم بقى بصراحة، السالك بالكمال يخلص، مش هيسيبه ربنا، حتى لو عثر ربنا هينجيه. لكن الملتوي يعني هو رزقه بقى، يا تنتهي حياته سائط في طريق ربنا انه تاب ورجع، يا تنتهي حياته هو سائط في طريق الشر. فالآية تحتمل المعنيين، الملتوي في طريقين يسقط في احداهما، هو بيلتوي هيقع في سكة التوى، امر من الالتوى بتاعه، ده معنى. يا اما المعنى انسان بيعرف بين الفرقتين، هي عالم حياته هتنتهي ازاي، مش مضمونة، دي حياته مش مضمونة، ممكن تنتهي حياته في شر وممكن تنتهي حياته في خير، ممكن ينتهي انه يخلص ابديا وممكن ينتهي انه هو هالك. لكن المقابل السالك بالاستقامة لا، ده هيخلص، النعمة مش هتسيبه. أدام ربنا حط حبايب في قلب إنسان تجاوب مع النعمة، لا يمكن ربنا يسيب إنسان زي ده. كان ربنا بيحط لي فيه التجاوب دوت ومحبة الاستقامة. السالك بالكمال يخلص، والملتوي في طريقين يسقط في إحداهما. الملتوي دوت يعني حقبة في حياة يونان، شفناه إيه؟ التوى. ازاي التوى يونان؟ ربنا قال له روح نينوى. طب ما يقول مش رايح، ادام انت زعلان والموضوع مضايقك، نينوى دي اعداء اسرائيل، انا روح اكرز لنينوى يتوبوا، فلما يتوبوا انت ما تعاقبهمش، يظلوا شوكة لشعب اسرائيل. لا، انا عايزهم يظلوا في الشر عشان انت تعاقبهم، عشان نخلص من الاعداء دول. فلا، انا مش عايز اروح لنينوى، مش عايزهم يتوبوا عشان يتعاقبوا، هذه فكر يونان. مش عايز تروح، ما تروحش، قول له مانيش رايح. خلاص، لا، انت عايزنا سافر، طب هسافر، انت عايز نركب المركب، هركب المركب، انت عايز نروح نينوى ولا هروح طرشيش. الله. يعني طب من الاول قول له مانيش رايح، يعني ليه؟ ايه اللي كان مانع يونان يقول لا مش رايح؟ لا انا يعني ايه، طب يعني شكله، تخيلوا كده واحد بيبص على المشهد، ربنا قال يونان روح نينوى، نشوف بقى يونان في البيت قاعد يجهز الشنطه وبيجهز السفر، يبص الراجل ماشي اهو، هينبه اهو، فين بنزل، فين نازل على المينا، ايه ده بيركب مركب، ايه ده رايح اهو، اتبين هو مخطط ان يروح فين؟ نينوى ديت في الشرق، هو يروح طرشيش اسبانيا في الغرب. طب ايه ليه اللي ما تقول له مش رايح؟ يمكن تعجبه ربنا الحكايه، يمكن هو يعني عارفين شغل الفهلوه، يمكن يعني ايه لما يلاقيني رحت هناك يقول لك ماشي زي بعض خلاص خليه هناك. طب وهو في الالتوى دوت فعلا عرض نفسه لمخاطر، كان ممكن يموت، ممكن يموت يونان، ولولا ان الله اعد حوت كان يونان مات في حال الخطيه. ده واحد معاند لغاية آخر لحظة، ما فيش بقى قلت بندور على آخر فعل، لا ده معاند ومصر على عناد. طب كان هلك يونان. الملتوي في طريقين يسقط في إحداهما، الآية 18. الآية 19 يتكلم على الإنسان البطال، الإنسان الكسول، يقول المشتغل بأرضه يجمع خبزا. المشتغل بأرضه، كتير سمعنا سفر الأمثال يتكلم، يعني الآية دي تقريبا بالنص في ساحة 12 إلى 11، من يشتغل بحقله يشبع خبزا، نفس المعنى. وكتير لو لاحظتوا في سفر الأمثال يتكلم كتير على أهمية الاجتهاد والجدية في العمل. المشتغل بأرضه يشبع خبزا، يشتغل يتعب يشبع، هو يشبع ويشبع أهله، ويكون له أن يعطي من له احتياج، بتعبير بولس في أفسس، يدي كمان. ولذة الحياة في الحقيقة حبايب فعلا يعني هو في تعب، بس الأمور السهلة ما بتلذش للإنسان. يعني الطالب اللي ما بيذاكرش وينجح بالغش ما بيبقاش فرحان، ما بيبقاش فرحان. اللي بيجيب حاجة وهو ما تعبش فيها مش حاسس بقيمتها. فلذة الحياة في التعب، يعني هو نتيجة خطيئتنا، بس من نعم ربنا يعني حولها بان هي ديت يعني ايه، يعني هو ده اللي بيدي طعم للحياة، إنها فيها شوية معكسات شوية مضايقات، الواحد يشوف إيد ربنا والواحد يجتهد. المشتغل بأرضه يشبع خبز في المقابل، وتابع البطالين، ناس البطالة، لماذا بقيتم بطالين حتى هذه الساعة؟ قالوا له لم يستأجرنا أحد، المثل بتاع السيد المسيح اللي بيستأجر فعلى الكرب. فالبطال هنا يعني اللي ما بيشتغلش. إنسان يظن أن الراحة في النوم، عمره ما كان النوم راحة بصراحة. يعني نوم المشتغل حلو، لما هنشوف في سفر الجامعة الواحد لما يتعب يعني حتى ينام، يعني ينام يروح في سبات عميق. الواحد بدأ طول النهار قاعد كده يتدلع، يروح بالليل ما عرفش ينام، وكل ساعة يصحى له شوية، وساعات الليل دي غابرة حبايب بعيد عنكم يعني رحناها دي يعني ايه، دي مربوطة بالسن يعني، بس يعني ايه بتب حاجة مغابرة يعني. الواحد يقعد له 3-4 ساعات بالنهار ومعدوش ساعة بالليل مش عارف ينام، بس هنشوف يصحى على صوت العصفور. السن لما بيتقدم هي كده يعني، فخلينا لما نوصل لها لما يبقى الإنسان تعبان بقى تلاقي النوم مريح، لكن كسل ورخاوة ما حتى ما يعني ما الفرشة بتبقى كأنها بتقيد نار. تابع البطلين يشبع برضه، بس هيبقى ايه؟ فقر طبعا، على المستوى المادي وعلى المستوى الروحي. المشتغل بأرضه يشبع خبز، الإنسان مجتهد، مجتهد في صلاته، مجتهد في عبادته، مجتهد في توبته، مجتهد في خدمته، كده ربنا يفرحه. وتابع البطلين، الإنسان بقى المكسر مش عايز أصلي، عايز أروح القداس، مش عايز أقرا الإنجيل، مش عارف إيه. تابع البطلين طبعا دي غير تعب الجسد. تعب الجسد ده يعني أهو صليب موضوع على الإنسان في آخر أيامه، ويمكن يكون ده سبب في خلاصه. فاحنا بنتكلم على تعب الجسد يعني بعد الوهن والشيخوخه والعجز، يعني بنتكلم على انسان عنده طاقه بس هو كسول. تابع البطلين يشبع فقر، ما تلاقيش بقى حياته الروحيه فيها غنى وفيها دسم، زي ما بنشوف يعني في الحقيقه. يعني برضه عشان يبقى الواحد صادق، مثلا انسان طول حياته عايش بعيد عن ربنا، وجي في اخر الايام تاب، حلو خير وبركه ونشكر الله ومقبول ووارث للملكوت، بس ما بيبقاش فيه يعني قوه في التوبه، ما بيبقاش فيه قوه في الثمر. بتلاقي باستمرار يعني ايه مهزوز من ناحيه انه ملوش خبرات، يعني ملوش خبرات. فلما تتكرر الخطيه يقول لك انا وحش، انا مش نافع، ربنا مش عايزني، وتبطل تقعد تتعافر معاه. بعكس لما بيكون إنسان بدأ، أذكر خالقك أيام شبابك برضه هنشوفها في سفر الجامعة، بعكس ما يكون إنسان بدأ في سنه الصغير فبقى فاهم ربنا، بقت عنده خبرات في معاملات الله. فلما بيتقدم السن تلاقي حياة التقوية تزيد. الإنسان اللي طول عمره بعيد عن ربنا يتوب ولو في آخر لحظة مقبول، بس مش هياخد يعني درجات عالية في الروحيات بصراحة. يعني اللص اليمين راح السماء، طب الإكليل والمجد والبهاء في السماء زي الأنبنطونيوس؟ لا طبعا، لأنه بحسب أجرته ياخد تعبه. فتملي بتلاقي التابع البطلين يعني اللي طول حياته بعيد عن ربنا، حتى لما بيتوب حلو حبايب ومقبول وبيقطف المسيح على آخر لحظة في الحياة، بيتلكك حبايب لتوبة البشر، صدقوني بيتلكك لتوبة البشر. الواحد بيشوف قصص اخواتي ازاي الله يهيئ ظروف لبشر بشكل عجيب، سن صغير وسن كبير، واذا به موعد الحصاد. فربنا يعني بكل الوسائل بيبحث عن توبة البشر، لكن بتكلم بقى على قوة التوبة وثمرها في الحقيقة. لا، اللي قضى حياته كلها في الخطية ما بتبقاش التوبة فيها القوة والثمر بتاع الانسان اللي عاش طول حياته مع ربنا في الحقيقة. يعني المشتغل بأرضه يشبع خبزا، وخصوصا لو كانت النعمة حاطة له فرص، وخصوصا لو كانت النعمة حطت له فرص كتير وهو استهان بيها. لأن برضو يعني من مشاهدات الحياة حد كان بعيد عن من الكرة البعيدة وعرف ربنا متأخر، ما معرفش، كان طول عمره عايش في الظلمة. يا على التوبة وشكلها ليه؟ ما هو ده مفيش. ده لما كان حتى واحد كده كان ابونا بشوي يعني كان بيسأله، كان تملي كل صلاة وكل عشية واقف دموعه على وشه ما تنقطع، فبيقول بشوي مرة بيسأل بيقول له كان هو إنسان جاي من القرى البعيدة فبيقول له فلان قال له أبونا أنتوا اتولدتوا في النور أنتوا ما تعرفوش يعني ظلمة أنتوا اتولدتوا في النور ما تعرفوش يعني ظلمة اللي جبنا الظلمة بالنور يا حبايب فدي لأنه النعمة ما هيئت لهوش فرص قبل كده لكن القصد كان في الكلام إن الإنسان كانت قدامه فرص كتيرة في حياته وتعمد إنه يهملها إنه يتجاهلها في السن الكبير لما بيتوب ما بتبقاش التوبة قوية مقبول ورايح السماء ما بنتكلمش في الحتة دي ممكن برضو أخدها بمعنى روحي المشتغل بأرضه يشبع خبزا الأرض إيه أرضنا هي الكتاب المقدس اللي يقعد يفلح في الكتاب كتير يشتغل في أرضه يقعد يبحث ويدور ويقرأ ويسمع ويذاكر ويجيب من اليمين ويجيب من الشمال حاله فاكرين قبل الامتحانات عبايب الواحد فاكرين قبل الامتحانات الواحد كان يبقى ايه يحلم بالامتحان بالليل ويقوم يا ده انا ما مش عارف حلمت ان انا رايح امتحن ومش مذاكر هو بيقرا في الانجيل وبيحضر في الوعظ حاله نفس الحال تلميذ في المدرسه مشتغل يعني واخد الموضوع يعني بايه يعني باهتمام زي جدعون كده دخل جوه معصرة أوضة صغيرة متقفلة دي بيعصروا فيها العنب ما فيهاش خرم ما فيهاش منفس هواء دي عم بنعصر عنب فيها وقاعد ماسك حنطة يخبط فيها طلع العفارة وطلع القش بتاع الحنطة وتتخني وحر يا عم ايه ده يهرب شوية حنطة من المدينيين عشان يأكل هو ويأكل عيلته ايه ده المشتغل بأرضه ذلك استحق ان يظهر له المسيح يقول له الرب معك يا كبار البأس قال له كبار البأس قال له انت بتعمله ده جديتك واهتمامك وشغفك في انك تحرد في كلمة الله مشتغل بأرضه يشبع خبزا دي الآية 19 يتكلم على الإنسان البطال الآية 20 يتكلم على الإنسان المستعجل يعني تقريبا في تقابل إنسان مجتهد طول باله يتعب يصبر على نفسه وعلى شغله العكس بقى ليه اللي بقى اللي عايز بسرعة دوت ماله في الآية 20 الرجل الأمين كثير البركات الرجل الأمين ربنا يبارك له بركات سلام داخلي بركات لا ربنا أمر بالبركة يعني ربنا يبارك له فعلا يعني كل ما يصنع ينجح فيه الرجل الأمين كثير البركات ده غير الميراث السماوي كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير فدي بركات الإنسان الأمين الرجل الأمين كثير البركات طب المقابل والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ في واحد بقى إيه مستعجل عايز بسرعة مش صابر المستعجل إلى الغنى لا يبرأ العالم يعني يقول انك عايز تنجح لازم غش لازم برضو كذب لازم مكر لازم لف ودوران يعني بص ما بلاش التزمت الزيادة ده يعني يسموا بقى الانسان الامين انسان متزمت التزمت ده يعني ماشي امورك ليه عشان الامور تمشي وبيظن العالم انه دي خبرات لازم يتعلمها الانسان عشان ينجح وعشان يحصل وعشان لا لا لا, لا. حتى لو حصل حتى لو اغتنى لا يبرأ هياخد غنى وهياخد مع قلق واضطراب وخوف ودينونة ويمكن الغنى اللي خده دوت يتاخد منه يعني هو لف ودار يجي يلف ويدور حواليه هو اخر الرجل الامين كثير البركات سلك بالامانه سلك بالاستقامه ربنا يبارك له حتى لو الخيرات الماديه قليله ربنا يبارك له اذا كثرت الاموال كثر الذين ينظرونها هي كده هنشوفها في سفر الجامعة فلوس تكتر تطلعها سكك صرف ما تعرف ازاي طب غيره ما عندهوش الفلوس دي وعايش برضو ربنا يعني مقلل الروافد بتاعة الصرف مبارك له يمكن الواحد يعني ربنا يشفي الكل ومش طبعا مش بالضرورة اي واحد صرف فلوس في مرض يبقى انسان وحش لا يعني ما يتخدش الكلام بالشكل ده لكن احنا بنديها كمثل ممكن تبص لإنسان من البركة ربنا يعني مانع عنه مثلا أمراض مانع عنه كوارث خيره مش بالضرورة بقى كل من جاله أمراض أو صرف ألفات في مرض يبقى دوت لا حبيب يعني خلينا ناخد الكلام باتزان بس أنا بديها كمثل إزاي إن ربنا ممكن يبارك لواحد إنه مجنبه سكك كتيرة فيها تعب فيها مصاريف أمين، واللي عنده على قده وربنا مكفه له، إنه يحط في قلبه قناعة، يحط في قلبه ولاده قناعة. حبايب ياه، تروح بيشوف حاجات، صدقونا أخواتي، تلاقي عين الأب إيه يتطلع الولد ما راضي بحاجة بدا، ما راضي، أبوي مقطع نفسه، إيه ده حس حاجة صعبة خالص. عكس واحد تاني تلاقي ربنا مديله ولاد كده راضيين راضيين. صدقوني حد مرة في الاعتراف يعني قعدت اناكش كده بنتي، يعني لا اصل الحاجة دي غالية، فما رضيتش اقول لبابا. حدش علمها الحكاية ديت، بركة ربنا بيديها للانسان، اكيد راجل امين، فمن ضمن البركات ربنا اداله ولاد عندهم قناعة عندهم رضا. مش بالضرورة حبايب ارجوكم، ما ناخدش الكلام على عوامه قاطع. طيب انسان تقي ويطلع ابنه كده ممكن، مش بالضرورة بقى طب انا ابني مش كده بقى انا وحش، لا مش بالضرورة، مش بس بقول من ضمن البركات اللي يبارك بيها الانسان الامين، من ضمنها. مش هاخد كل البركات ديت، يعني ما ايوب كان امين وبولس كان امين وكان عندهم امراض، يعني من ضمن مش بالضرورة. طب انا ما عنديش كل دول يبقى انا مش امين، لا لا، لكن من ضمن مباركة ربنا للرجل الامين في الامور ديت كثير البركات، حتى لو الفلوس على قدها. لكن المستعجل إلى الغنى لا يبرأ. الاستعجال في الغنى لازم هيقود الإنسان أن يسلك في طريق غير مستقيم. مادام مستعجل، أنا عايز فلوسه بس، أنا عايز الغني وبس، أنا عايز أوصل للمركز ده بس، أعمل أي حاجة أعمل أي حاجة. ولما بيقع في إيدي الناس بقى متمرسين في الشر، ويدعانكم حبايب ويستحثوا في الانسان ده انه عايز يتغني، انه عايز يوصل، ياخدوه بقى يلعبوه على الشناكل زي ما بيقولوا، مش ده هم عايزين. اللي يبقى عارف يمسكه من الحته اللي هو لا يعتبر، وتلاقيه اضطر انه يسلك في طرق وحشه. ليه؟ لانه حاطط قدامه هدف الغنى. المستعجل الى الغنى لا يبرأ. عشان كده قال بولس لتيموساوس: وأما الذين يريدوا أن يكونوا أغنياء. في ناس أغنياء، هو ربنا خلقهم أغنياء، أوسي أغنياء هذا الدهر، هم أغنياء، خطية مش خطية عم، أشكر ربنا، بس ما يتكلوش على الغنى الغير اليقيني دوت. لكن في ناس بقى عايزة تبقى أغنياء. أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، إيه يا بولس هيجرى لهم إيه؟ فيسكتون في تجربة، تجارب كتير، مش عايز فلوس، طب اعمل، مش عايز تجارب وفخ. ممكن يضحك عليهم، بقول لكم لو وقعوا في ايدين واحد مكار وقرا الحته دي في شخصيه الشخص اللي قدامه، وشهوات كثيره غبيه ومضره تغرق الناس في العطب والهلاك، سكه هلاك في الحقيقه، يعني اللي يجري ورا الفلوس. المستعجل الى الغنى لا يبرأ. عايزين تاخدوا مثل في الكتاب المقدس للاثنين دول، الرجل الامين كثير البركات ابونا ابراهيم، رجل أمين وربنا بارك له. إسحاق رجل أمين وربنا بارك له، رجل أمين. لما كان يحفر بير، بقالوا كان الفلسطيني يجي ياخدوها يحفر بير أو يطمروها، يعني حفر بير ثالث مرة، ربنا بارك له أضعاف، حصد 100 ضعف بتعبير الكتاب. الرجل الأمين كثير البركات. طب المقابل، المستعجل إلى الغنى لا يبرأ. مين مستعجل غنى؟ واحد كان جنب أبونا إبراهيم اسمه لوط، بار. الكتاب شاهد عن لوط أنه بار، كان البار بالنظر والسمع يوما فيوما يعذب نفسه البار بأفعال من الأسيمة رسالة يهوذا، فبار بس مستعجل الغنى، عايز غني. هو طلع فقران من بيت أبوه مع أبونا إبراهيم لما خرج من أور الكلدانيين، لكن نزل أبونا إبراهيم لمصر وقال سارة أن هي أخته، فاغتنى من ورا سارة، فلوط داء الغنى بقى، عجبته الحكاية. فلما حصلت مشاجرة بين رعاته ورعات لوط فانقسموا، فلوط بقى إيه عجبال الحكاية، عايز يعني هو لما يفتكر أصله. طبعا لوط بقى حبايب، احنا مش بنتكلم، بنتعلم بنشوف نفسينا في الناس دي، ما طبيعة بشرية بنشوف فيها نفسي. هو طالع فقران من بيت ابوه وما كانش قالته حاجه، بس ده ايه الغنى، فعجبته القصه. فلما جه بقى ايه يختار، فيقول لك رفع عينه يبص بقى وراء ارض سدوم كجنه الله كارض مصر. اصل مصر عمرها النيل ومخضره شمال ويمين، فيعني جنه. ايه؟ قال لك ادي كيف فلوس دي تغني دي ثاني. راح طابب اختار السدوم وما بصش للوسط اللي هو رايح يعيش فيه. ليه؟ عايز يغتني، عايز يغتني. المستعجل الى الغنى مستعجل. طب انسان بيجتهد وبيحوش وبيزيد وبينمو وبيكبر، ماشي يا عم الله يبارك لك، احنا مش بنحارب الفلوس، احنا مش ضد المال، مش الفلوس خطيه. انسان بيجتهد وربنا مبارك له وناجح وفلوسه بتزيد وتجارته بتزيد، الله يبارك له، ما فيش مشكله خالص عندنا. لكن المستعجل، واحد بقى يحط الموضوع في دماغه ده الهدف، لا يبرأ. ده الراجل المستعجل. الآية نمرة 21، الرجل المحابي. محاباة الوجوه ليست صالحة. طبعا أنا بيكلم يعني معظم الدارسين قالوا بيكلم عن القضاء، والبعض قال عموما بقى في تعاملات الحياة، وطبعا هي تحتمل الاثنين. محاباة الوجوه ليست صالحة، محاباة وحش. ليه؟ لأن وراها مصلحة. اللي بيحابي ده بيحابي ليه؟ مصلحة، يا رب مصلحة مادية أو مصلحة معنوية. أنا بحاب محاباة الوجوه، يعني النظر لوجه الشخص والحكم بناء على وجه الشخص وليس على أحقيته في الأمر. محاباة الوجوه، بص لوشه. أيها الإخوة، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. ايه المحاباة؟ دخل مجلسكم راجل غني بخواتم ذهب، اقعد هنا راجل فقير مش انت ورا، انتوا كده مش بتحابوا بالوجوه؟ ها؟ فمحاباة الوجوه ايه؟ ابص للشخص ده، ده انا ممكن استفيد منه، تحدي كبير، ده ممكن يبقى فيه مصالح، طب احكم له وراه مصلحة. او يعني مصلحة معنوية، يعني انا برضو لما ارضي الناس الكبيرة ديت يعني برضو يعني عالم يمكن نحتاج لهم في يوم، بيقولوا كده ولذلك دول ما سألوش حد، بس يعني محاباة الوجوه ليست صالحة. دي سياسة الإنسان اللي ما عندوش مبادئ. ما فيش، ما هو المبدأ إيه؟ في قانون، في أسس ثابتة، ما ليش دعوة اللي قدامي. لا، الحكاية مش حكاية أسس، حكاية الشخص اللي قدامي إيه. يبقى ده ما بقاش عنده مبدأ. محاباة الوجوه ليست صالحة، إيه؟ توصل لإيه؟ فيذنب الإنسان لأجل كسرة خبز. ممكن يصل انه مش مهم قيمة الحاجة، هو بقى مبدأه المحاباة. يا رب بتكون المكسب كسرة خبز، طب ايه دي قيمتها المادية؟ لا، ما هو بقاش حكاية قيمة مادية، بحكاية انه هو بقى منهجه في الحياة محاباة الوجوه. ده كبير، ده الغني، ده المشهور، ده اللي لا، يبقى خلينا معاه بغض النظر بقى انا هكسب ايه، بقى منهج في الحياة. محاباة الوجوه ليست صالحة، فيذنب الانسان لاجل ايه؟ لاجل كسرة خبز، حتى ما فيش مكاسب من وراه. لكن هو بقى زي ما بقول لكم، ده منهج اسلوب للتعامل. عشان كده بولس الرسول بيوصي تيموساوس كأسقف، بيكلم القضاء، بيكلم الناس المسؤولة، بيكلم الناس اللي بتحكم. برضو الأسقف ناظر على الكنيسة وبيحكم بالحب يعني في شعب الله، فقال له لا تعمل شيئا بمحاباة. أي حاجة بمحاباة يعني الأمر لا يخلو تماما حبايب، يعني لو الإنسان صادق بينه وبين نفسه. لكن أهو ربنا يدينا إن فعلا لا تعمل شيئا، ده 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 إيه ده؟ يعني الوصية ما تعملش أي حاجة، لا كبيرة ولا صغيرة، بقى يبقى المبدأ ما تعملش حاجة بمحاباة. يا ربنا يكون في عون تيموساوس ومن هم على شاكلة تيموساوس. طيب دي الآية 21 المحاباة. الآية 22 يتكلم عن العين الشريرة. يقول ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى. العين الشريرة اللي هي العين الطماعة، العين اللي بتشتهي، يبص نفسه عايز، فطبعا هاخدها ازاي، عايز اغتني. فذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى، كل ما بص الحاجة طماع فيها بشتهيها، نفسي فيها، عايزها، فعايز اجيب فلوس، عايز اوصل هاخد الحاجة ديت. طب والنتيجة؟ ولا يعلم ان الفقر يأتيه. صدقونا حبايب، يعني زي ما قالوا الاباء، اي حاجة في العالم، اي حاجة في العالم تجري وراها ما تاخدهاش، ترميها تجري وراك. هي كده ليه؟ لانه مين المتحكم في العالم؟ الشيطان. زي طعمة بيت عنكو الواحد يحطه كده، سوري يعني، سوري سوري يعني الكلب، يشم ريحته يقدر يجري، يعني يقعد ايه، يقعد يشد الطعم ويفضل عين الكلب يجري. ايه الذل دوت؟ اشطن كده، اشطن كده. اللي الفلوس ماشي يديله طعم فلوس، اللي وحاشة ونجاسات يديله، اللي مراكز يشممه بس ويفضل يقعد ايه زل وما يدهوش وبدوش، بس لو لقى هيكسل كده في النص وزهق يروح مديله حتة عشان ايه يسخنه زيادة ويفضل يزل الشنطة في الباب. الواحد يرفض الحاجات دي، بس انا مش بقى تبص طب انا هرفض عشان تجيني، لا ما احنا مش هنتك على ربنا يعني، انت بكتب خلاص طب انا هعمل نفسي ان انا مش عايز اتغني عشان ربنا يغنيني، لا بكش كده ما يمشيش معايا يعني. فعلا القلب ميد في الارض ذو العين، ما هو في المقابر ربنا يعني يسدد احتياجات، ليس عوز لمتقي، ما هو انا لو ما عنديش احتياجاتي ما تضحكش عليا، لا ما انا همشي بقى في سكه الوحش، لا ربنا ما بيخليش عوض. تقول لي بس احنا عايزين، لا ربنا شايف ان دي طلبات وليست احتياجات. دي نقطه مهمه. بولس بيقول ايه؟ يملأ الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. ما يسيبش احتياج، ليس عوز لمتقي، لكن ما وعدش يملأ إلهي كل طلباتكم، لا قال صلوا لتعلم طلباتكم لدى الله، قولوا له طلباتكم، بس هو هيسدد ايه؟ لأن وراه على طول رسالة فيليبي صح الرابع، لأن وراه تعلم طلباتكم لدى الله اطلب، ما بنقولكش لا، لكن هو تعهد بايه؟ يملأ إلهي كل احتياجكم وليس كل طلباتكم، لا ما وعدش انه كل طلب حيملاه لنا، لكن الاحتياج. فانا لو احتياجي مش موجود طب ما ده هيدفعني يعني مع تجربه في شر، هي ما انا عايز اعمل ايه؟ مش لاكل مثلا يعني، لا الاحتياجات ربنا يسددها. وانتوا لو جيتوا للحقيقه بقى، لو احنا صادقين بيننا وبين نفسينا بصراحه كده اتكلم عن نفسي، الاحتياجات مسدده، الاحتياجات مسدده، لكن طب ليه ما يبقاش كده؟ غلط مش غلط يا حبيبي، بس ما تستعجلش فيها، ان الباب اتقفل ما تصرش، جايز ربنا شايف انها مش خيري، لكن لا انا لازم الموضوع الفلاني، ما لا ما لازم دي ما تمشيش مع ربنا. وده الفرق حبايب، معلش اخواتي انا بس بحاول كل حاجة تيجي في ذهني حاول اوضحها عشان لما نسمع الكلام يعني الى حد ما اي تساؤل يجي في ذهن انسان هو بنعمة ربنا. طب ايه الفرق ما بين الطموح وما بين الطمع؟ لا طموح اطمح يا سيد زي ما انت عايز واجتهد، ويا رب عايز احكم امريكا بدل ترامب، ايوه ماله يا عم اجتهد وما عندناش مشكله، لكن ده طموح ده مش خطيه، لكن فيما انا اسعى لتحقيق ده انا راضي، لو ده جه بركه، ما جاش انا اجتهدت وخلاص ربنا شايف انه مش خير ان ده يحصل، فما بقاش في بقى تذمر وفي ضجر والحياه متوقفه معمول لها بوز زي ما كنا بنتكلم، لا تفتخر بالغد لانك لا تعلم ماذا يكون يومك، وقف الحياه، انا مش هعيش الا لما حصل كذا، لا يا عم انت كده ضيعت حياتك. فده الفرق بين الطمع وبين الطموح، انسان يطمح زي ما هو عايز، بس فيما انا اسعى بسعى في طرق مستقيمه، بسعى برضا الحاجة اتحققت حاجة ما اتحققش خلاص يا ربي، لكن انا جاد في السعي ما فيش مشكلة خالص. ذو العين الشريرة بقى لا ده انا عايز خلاص بقى الموضوع ده هدف، فتكون النتيجة لا يعلم ان الفقر يأتي، العالم بقى كده تجري وراه ما تاخدش منه حاجة، ما تاخدش منه حاجة، زي ما قال أرسانيوس تقريبا ما افتكرش يعني مين، ان 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 احنا ما معناه يعني ان لو جرينا ورا الكرامة الكرامة تهرب مننا، لو احنا ما تتسعى ورا الانسان، الدنيا العالم كل اللي في العالم كده هو شلون كده. ذو العين الشريرة يعجل الى الغنى ولا يعلم ان الفقر يأتيه. الآية 20 قال المستعجل الى الغنى لا يبرأ، فبالاكتر بقى لو هو مستعجله بعين شرير يعني اذا كان اصلا المستعجل الغنى بوجه عام مش هيبرأ، فيبقى بالأكتر بقى هنا لما يكون عين شريرة مستعجلة الغنى دي بقى ايه. وفي الحقيقة دائما استعجال الغنى راجع للعين الشريرة، انا مش راضي انا بصل عند الناس انا عايز ابقى زيهم، فتملي شهوة الغنى بتبقى مربوطة بالعين بعكس العين البسيطة، ابص يا رب يلا يبارك لهم الله يبارك لهم يبارك لهم فعلا من قلبي، ياه ما صوروا مره مش عارف القصر اللي قاعد فيه ترامب، طبعا عمرنا ما هنشوفه حتى، لكن يعني بدي مثلا الحيطان ده ماشي يا عم الله يبارك له، يعني بفرق ايه الحيطان ده من حيطان الجير اللي كنا عايشين فيها في بيت ابونا، مش فارقه في حاجه يا عم كلها حيطان، يعني في عينين الله يبارك لهم ايه يعني مش قصه يعني. لكن في عين تشوف يا عم ماشي اجري يا عم. ذو العين الشريرة يعجل إلى الغنى ولا يعلم أن الفقر يأتيه. الآية اللي بعد كده الآية 23 على الإنسان المتملق. من يوبخ إنسانا يجد أخيرا، الآية كلها هنا في كلمة أخيرا، يجد أخيرا نعمة أكثر من المطري باللسان. المطري باللسان اللي هو اللي يقعد يمدح. يعني أولا كخطوة أولى أوبخ، الكتاب قال لي توبخ مين؟ مش أي مخطئ أوبخه. الكتاب قال وبخ فهيما فيفهم معرفة، وبخ حكيم فيحبك، اعطي للحكيم سبب يزداد حكم، وبخ جاهل يبغضك. يبقى نبدأ بقى توبيخ الجاهل ده بره القصة، يبقى صريحة. أنا بقى بوبخ حكيم، بوبخ صديق، بوبخ إنسان يعني عزيز علي. من يوبخ إنسانا، شفته غلطان، أسهل حاجة إن أنا مطر اللسان، يا برافو شاطر حلو، يا ده زين ما عملت ده يا عم. لا، دي تطبق عليها كلمة الكتاب غاشة، هي قبلات العدو. ده مش محبة، ده أنت بتخدعه، أنت بتقوده لمزيد من اللخبطة. لكن إنسان أنا بحبه فغلط، فمن يوبخ إنسانا ساعة ما يوبخه في الحقيقة بيزعل. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن الاسلوب والطريقة، ومش قدام الناس، ومش كل كبيرة وصغيرة، يعني قلنا مبادئ قبل كده في موضوع التوبيخ ده اتكلمنا فيه. بس انا هنا جزئية ايه، انه في البداية لما توبخ انسان او تراجع انسان بيتضايق، ما انا منكرش دي حبايب الطبيعة البشرية. في الدسين ده حاجات ايه كده، ايه يعني ما حاجات نتفرج عليها بصراحة. يعني كان حد بيحكي لي عن ابونا فانوس، مش عارف كان مرة مش عارف في الدير، ومش عارف والناس تحت، وابونا فانوس ابونا فانوس الناس يعني بتبطها كده وعايز اخد بركته، فمش عارف كان بيرملهم ايه من فوق ملبس، فمش فاكر يعني تفاصيل القصة ما معناها. فجي معدي اب بيقول لي ابونا فانوس ده كان يعني ده من اوائل الرهبان في البحر الاحمر، ربنا ينيح نفسه ينفعنا بصلاته. ففي اب بقى لسه مبتدئ يعني اب لسه جديد، فراح شخطه تدخل ابونا فانوس جوه. طب يقول راح قفل الشباك بتاع العلية وراح داخل. فبعد كده الراهب اللي عمل التصرف ده قال ايه ده، ازاي بس راجل يعني سنا ورهبانيا ومكانيا يعني ما يصحش ازاي انا. فبيقول ايه، قلت ادخل لا يعتزل له. فدخل فابونا فانوس رحب بيه زي كابونا وبتاع، فبيقول فوجئت ان هو ناسي الموضوع يعني لسه دلوقتي، يعني هو يدوبك بس وبخه والتاني ايه راح قفل الشباك ودخل من غير ما يفتح بقه، فضميره وجعه فراح طلع له في القلاية بتاعته. بيقول لي ايه تابونا ولا فاكر الموضوع، ايه ده حبيته هذه حاجات مش طبيعية بصراحة. يعني دي حاجات يعني اهو الواحد يعني بيشوفها يعني اهو يدينا المسيح بس بصراحة لا ارتقي فوق عن مخي ماشي، مش هشوفها انا الحاجات دي لا بصراحة، يعني واحد خليه بصريح كده لكن احنا الاقل منا حباب مش شايلينها، يعني احنا يعني واحد كلم عن نفسه، يعني انا ما كلم عن نفسي. دي مستويات حبايب، حاجة فائقة، يعني حاجة فاقة الطبيعة البشرية، انه مش بس يعني ممكن اكون فاكر ومسامح، لا ده مش فاكر، يعني كأنه ما فيش حاجة حصلت. ايه ده، لا دي مش بصراحة، دي ما اعرفش، دي ده ما اعرفش حتى الملائكة لو في مرة مثلا كده شخطت في ملاك هيزعل مني يعني ما اعرفش. فانه انسان يبقى كده، لا احنا بنتكلم على البشر بقى، احنا بقى في تعاملاتنا لما حد بيراجع واحد حتى لو بيحبه حتى لو بطريقه صح بياخد على نفسه. عشان كده بيقول لك ايه، معلش بس إيه؟ اخيرا اما يقعد بقى ويهدى ويفكر، او حتى ما هداش ويفكر، لما شاف النتائج ان اللي انت قلته له فعلا صح، وادرك ان انت قلته له بمحبه وانت ما كانش غرضك حاجه. من يوبخ انسانا يجد اخيرا نعم. واحد تاني بيقول لك عم ما تزعلش وقعد ايه كلام 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 كلام، لا انت كده بتخدع الاخ ده، يعني تسكت احسن، احسن من المطري باللسان، احسن من كلام المدح الواحد غلطان. لذلك احب يعني الحكمة البشرية تقول لك اتملق. فاكرين في اعمال 12 لما الصيدونيون غضب عليهم هيرودس، فكانوا بيقتاتوا من كرة هيرودس، كان هو اللي بيورد لهم الحنط، فراح منع عنهم الحنط، فراحوا يستعطفوا بلاستس الناظر على مضجع الملك اللي هو زي مدير شؤون البيت يعني مسؤول عن القصر بتاع الملك كبير الهرمون يعني دلوقتي بالتعبيرات الحديثة يعني. فراحوا استعطفوا فجه هيرودس لبس الحلة الملكية وطلع فهم بقى ايه المطري باللسان هذا صوت إله لصوت إنسان يعني إن ما تملق هيرودس لا دي خطية. لذلك أحب يعني التملق يخلي المواقف الصعبة هتمر لكن الصداقة لن تدوم. لكن التوبيخ هتمر بمنحنيات لكن هتستمر الصداقة. وقت ما هو باخد زعل خد موقف متضايق صعبان على نفسه ماشي بس ده هيبقى دعامة في استمرار الصداقة. بقول لكم حتى لو انتظرت لغاية ما هو بنفسه يكتشف انه اللي انا قلته له ده كان صح ممكن الحكاية تاخد شهور وممكن تاخد سنة واتنين بس في النهاية هيعرف انه كلام اللي تقاله ده كلام بمنتهى المحبة بمنتهى الصدق مفيش من رأي غلط. هتبقى ده سبب في يعني تقوية دعائم الصداقة بشكل أقوى. الآية اللي بعديها هيكلم على الإنسان السالب الآية 24 السالب أباه أو أمه اللي يسلب ياخد فلوس أبوه وأمه ياخدها يا إما بالسلب بالسلب سرقة يا إما ياخدها إنه أنا بعد فلوس بابا فلوس يا دي ديني يعني ساعات نسمع كده شبهي وبعد عايز يقوم يطشوا الألم ايه فلوس ابوك هو حر فيها لو ما ادكش فيها قرش ساغ هو حر دي فلوسه لا دي حق دي حقك بامرتي يعني فساعات كده يعني بص لها شكل من اشكال السلب يعني هو لازم ابويا يديني لا حبيبي مش لازم مش لازم. السالب اباه او امه يا اما ياخذهم بالقوه يا اما ياخذهم بالخداع يا اما انه يظن انه ده من حقي الفلوس المعوضة دي اللي لازم يسيبها لي هم مخلفيننا ليه نسمع حد مش من يقول لك هم مخلفيننا ليه منطق مغلوط. السالب اباه ده بيسلب ابوه او انسان مثلا يعني يكتب فلوس على نفسه او اي حاجه من هذا القبيل ويستغل بقى ضعف الاب والام انا هتسجن انا مش عارف ايه ادفعوا لي والاب يعني يبقى عوز يعني او لما السن بيتقدم يا حبايب لما السن بيتقدم الانسان بيحس يعني ما بنقولش ان دي صح بس هي مشاهده في الحياه يجب ان الانسان يتعلم منها بحس ان اولادي مشيوا كل واحد في بيته كل واحد في دنيته فانا حاسس ان انا لوحدي طب افرض انا مرضت افرض انا احتكت فشويه يعني نظره فيها شيء من عدم الايمان ما ننكرش بس بتكلم على الواقع اللي احنا عايشينه. فيبتدي الاب والام لما بيكبروا في السن يعني شويه ماسك في الفلوس بقى ليه انا مش ضامن افرد عيت حد حيسأل فيها فالفلوس تبقى موجودة الواحد يصرف على نفسه ولا تسمع بقى الكلمة يعني انا شايلهم لكفن يعني اوكي يعني بس يعني ايه هي دي الفلسفة بتبقى ما بنقولش ان ده صح وغلط دلوقتي. فيجي الولد بقى نوع من الضغط النفسي على الاب والام متورط في فلوس وبتاع فابوه يعني هيبقى ابني هيتسجن وابقى الفلوس دي انا محتاجها او نوع من الضغط على الأب والأم لسلب أمواله. السالب أباه أو أمه أو بقى الموضوع شو أو يعني بياخد مال أبيه أو أمه بيظن أنه ده من حقه في البداية حباب لا ده مش من حقه ده بيقيس لا السالب أباه بيدي برغبته بإرادته بحرية وحر لفلوس طب ما اداش هو حر برضه فلوس هو بقى أمين في توزيعها مش أمين توزيعها ده حاجة بينه وبين ربنا لكن ما فيش إلزام من ابن الأبوه انه يتصرف بالمال بطريقة معينة لا مش من حق اي ولد او بنت يطالب ابوه بكده كحق يعني. السالب اباه او امه وهو يقول لا بأس وهي يعني ما هو لازم كده ما مش عارف ايه بتاع فهو رفيق لرجل مخرب. دي خطية حبايب. فاكرين الفارسيين الفارسيين قال لك ايه عايزين فلوس ياخدوا فلوس من الناس فيجي للراجل يقول له ايه بص انت قول ان الفلوس دي انا وهبها للهيكل يفضل يصرفوا من الفلوس وهم عايشين وفي الاخر الفلوس دي راحه للهيكل لما نموت. قالوا له لو تعمل كده لا تدعونه فيما بعد يكرم اباه او امه خلاص يبقى انت كده بتدي للولد حق انه ما يكرمش ابوه وامه يعني ما يعلهمش باي شكل من اشكال الفلوس ادام انت وهبت الفلوس للهيكل. هذه بقى معنى الكلمة اللي قالهم السيد المسيح من قال لأبيه أو أمه قربان أي هدية هو الذي تنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يكرم أباه وأمه. لو قلت لهم الفلوس دي للهيكل خلاص هتديش ابوك قرش ساخ. فالمسيح بيقول لهم انتوا كسرتم وصية الله بتقليدكم دوت، لان وصية الله بتقول ايه؟ السالب اباه او امه وهو يقول لا بأس فهو رفيق لرجل مخرب. طبعا هنا بقى الولد اللي المفروض يصرف على ابوه يعني، بس نفس الكسر للوصية، السالب اباه او امه وهو يقول لا بأس فهو رفيق لرجل مخرب. ده السالب. الايتين 25 و26 يتكلموا على الانسان المنتفخ، الانسان المتكبر. يقول في الايه 25 المنتفخ النفس يهيج الخصام. انسان منتفخ بنفسه يعني معتز بذاته، حاسس بنفسه يعني، ده يعمل ايه في وسط الجماعه؟ خصام، انقسام. كل اللي يبقى في صفه ده اتبعه، اللي مش مؤيده، اللي مش بيوافقه على الراي يبقى في صف تاني، فيدخل. طبعا ليه المتكبر كده؟ يدخل عايز يستقطب ناس له، فتكون النتيجة يحصل انقسام في الجماعة. المنتفخ النفس يهيج الخصام. ليه؟ هو حس في نفسه، فعايز كله يبقى ماشي بأمره، كله يوافقه، كله يبقى تابع له، واللي ما يعملش كده يبقى على جنب. فتملي يوجد انقسامات في الجماعة. بس صار متضع، لما يدخل وسط ناس يلم يجمع. المنتفخ النفس يهيج الخصام، والمتكل على الرب يسمنه. المتكل على ربنا ايه؟ ده بيدخل في وسط الجماعه عايز مش عايز حاجه، انا عايز اللي عايزه ربنا، انا مش عايزكم تبقوا معايا، انا مش عايز اضمكم للحزب بتاعي، انا عايزكم تعيشوا مع ربنا، عايزكم تفرحوا بربنا. فده ربنا ايه؟ يسمن فيه، يديله اكتر. المنتفخ النفس يهيج الخصام، والمتكل على الرب يسمنه. برضو وصف اخر للانسان المنتفخ في الايه 26 المتكل على قلبه هو جاهل. ما يقبلش مشورة من حد، ما يقبلش فكرة من حد. أنا دماغي، أنا مش ورا دماغي، حد بيفهم زي ما أنا بفهم، أنا مش لا 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 أسأل مشورة لا من ربنا ولا من الناس. المتكل على قلبه إيه؟ جاهل. طبعا يا حبايبي يعني مش محتاجة، يعني في حد بيفهم في كل حاجة إلا المصريين طبعا يعني. فأنا المصري ده تسأله في السياسة يفتي، تسأله في الكورة يفتي، تسأله في القانون شغال، في السياسة احنا بنفهم كل حاجة. ايه ما فيش الكلام دوت يعني، ايه ما فيش حد، ما فيش انسان بيفهم كل حاجة يعني. حتى زمان يعني كان يقول لك ايه دكتور واخد دكتوراه في الفيزياء ولا في الكيمياء، دلوقتي ما فيش كلام دوت. يعني ايه واخد دكتوراه في الكيمياء؟ واخد دكتوراه في الكيمياء الحيوية، ده فرع في الكيمياء، لا ده مش عارف فتفوتة جوخ وفتفوتة. ما هي كده هيجي بقى انا اقول ان انا بفهم كل حاجه وانا مش محتاج اسال حد زي يعني. المتكل على قلبه جاهل، السالك بحكمه هو ينجو. الحكيم بقى اللي بينجو مين؟ اللي يسال. مخابه من استشار، يعني مسال صح طبعا. السالك بحكمه، طبعا المتضع حكيم والحكيم متضع، طبعا الاثنين مربوطين ببعض. ما لا يمكن انسان متكبر يبقى عنده حكمه، مستحيل مستحيل يا حبايبي. السالك بحكمة، ايه حكمة؟ حكمة الاتضاع، يسأل ويشاور، طب نشوف رأي دوت، طب نسأل دوت، طب نصلي، طب اخذ رأي حد كبير، اخذ حد رأي حد بيفهم. السالك ينجو. عشان كده سفر الامثال صح 26 قال آية حلوة، قال أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه، الرجاء بالجاهل خير من الرجاء به. ليه؟ يعني تصور واحد حكيم في عيني نفسه، الرجاء في الجاهل افضل من الرجاء في الحكيم في النفس، لانه الجاهل ده يعني في رجاء انه يحس انه جاهل فيطلب المشوره في حاله ينصلح، لكن الحكيم في عينين نفسه ده قطر، انا لا يسال ولا بتوى وانا انا صح. المتكل على قلبه هو جاهل، والسالك بحكمه هو ينجو. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول من يظن انه قائم فلينظر لالا ايه؟ لالا يسقط. ده الإنسان المنتفخ. الآية 27 الإنسان البخيل، الإنسان البخيل. قال في الآية 27 من يعطي الفقير لا يحتاجه، ولمن يحجب عنه عينه لعنات كثيرة. اللي يدي الفقير ما يحتاجش. إيه ساعات البعض يعني يخاف يدي يقول لك لحسن أحتاج، لا في وعد من ربنا من يعطي الفقير لا يحتاجه. عشان كده قديس كبريانوس بيعلق على الايه دي، قال ما تخافش من العطاء، ما تقولش ان انا هحتاج، ده مش وعدي انا ليك، ده وعد الله ليك، ده مش على مسؤوليتي انا لما بقول لك كده، ده مسؤوليه ربنا. هو اللي قال كده، هو اللي قال كده من يعطي الفقير لا يحتاج. كنت فتى والآن شخت لم أرى صديق تخلي عنه أو ذرية لا تلتمس خبز. فرق أعطى المساكين بر يدوم إلى الأبد. من يرحم المساكين فطوبى له. طوبى لمن يتعطف في أمر المسكين في يوم الشدة ينجيه الرب. آيات كتيرة ربنا حطها في الكتاب عشان يحثنا على العطاء. تخافش من يعطي الفقير لا يحتاج. ده في آية في سفر الأمثال إنه اللي يعطي الفقير يخرج الرب، يعني ده معناها بس مش فاكر نص الآية. تصور بقى اللي بيدي إنسان فقير ده بيسلف ربنا. شوفوا بقى اللي كنا خدناها بس الناس نص الكلمة يعني نص الآية. من يعطي الفقير يخرج الرب. من يعطي الفقير لا يحتاج. ولمن يحجب عنه عينه، يعني ايه هو يشوف بس يعمل نفسه مش شايف، لعنات كثير. الرجل الغني كان لعذر على بابه، ما يقدرش يقول ما كنتش بشوفه. انت كنت بشوفه وانت طالع وانت داخل، بس انت كنت بتحجب عينك، انت كنت بتستنكف من انك تلمسه. من يحجب عنه عينه لعنات كثيرة. لما كان بقى في العذاب وهات صوبة على صوبة وانت تطيق صوبة وده يجي عند بقك. كنت تطيق انت صوبة العازر يقرب منه. يف اجاي دلوقتي بقى عايزه يبلك يبل لسانك، لا لعنات بقى على راسه. اخر آية الآية 28 كلم عن الاشرار. عند قيام الاشرار تختبئ الناس وبهلاكهم يكثر الصديقون. شفنا نفس المعنى دوت في الآية 12. عند قيام الأشرار تختفي الناس. قيام الأشرار يعني لما الأشرار يتولوا السلطة، لما الأشرار يتولوا الحكم. عند قيام الأشرار تختبئ الناس. لما يجي واحد شرير يحكم تبص لأن الناس تخاف فتهرب. وبهلاكهم بهلاك الأشرار يكثر الصديقون. الصديقون بقى يظهروا. هما كانوا كتار بس كانوا مش باينين. أو بالأكثر لو الصديق ده هو اللي تولى القيادة فيبتدوا الصديقون الأبرار يقربوا منه. عند قيام الأشرار تختبئ الناس. شفنا في سفر صاموئيل الأول لما كان الفلسطينيين بيزلوا في إسرائيل فيقول صاموئيل الأول 13 اختبأ الشعب. بصوا عند قيام الأشرار تختبئ الناس. اختبأ الشعب في المغاير والغياض والصخور والسروع والأبار. الناس بقت تدخل تستخبى في البير في كهف. ليه خفيم الفلسطينيين؟ ناس تختفي. عند قيام الأشرار تختبئ الناس. والعكس وبهلاكهم يكثر الصدقون. لما طلع يوناثان وعمل نصر على الفلسطينيين صح اللي بعديه على طول 14 يقول وسمع جميع إسرائيل الذين اختبأوا فإيه فتشددوا هم أيضا وراء الحرب. عند قيام الأشرار تختبئ الناس وبهلاكهم يكثر الصديقون. ده الإصحاح 28. يبقى الإصحاح 29 آخر إصحاح في الأمثال اللي جمعها رجال حزقية بعد نياحة سليمان. بنعمة ربنا نشوفه المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.